فإن أحد الفعلين عوض عن الآخر وبدل عنه، مع أن المعنى واحد. وكذلك إذا اختلف المعنى، فإذا قلت مثلا فلان لم يسافر، لم يخرج، لم يسافر لم يخرج، أو لم يقدم لم يجي، لم يقدم يجي يحضر، كان هذا فعلا مضارعا، أحد الفعلين جاء بدل الآخر. وكذلك إذا قلت مثلا الإنسان يعجبني أن تحضر، أن تجلس، تحافظ، فالأفعال منصوبة بأن، فأحدها بدل من الآخر. وكذلك الأفعال الماضية، إذا أبدلت فعلا ماضيا كقولك مثلا فلان خرج، دخل، جعلت دخل عوضا عن خرج، أردت أن تقول دخل فقلت خرج، أو فلان حفظ ثم قلت نسي، أردت أولا أن تقول نسي فقلت حفظ نسي، وهكذا، فيسمى هذا بدلا. وقد يكون البدل جملة، جملة بدل جملة، وتكون تلك الجملة بمعنى الذي قبلها أو بغير المعنى، فتقول مثلا أخوك حاضر، ثم تعرف عن هذا فتقول إبراهيم غائب، أردت أولا أن تسأله عن أخيه ثم عدلت وسألته عن شخص اسمه إبراهيم، يسمى هذا أيضا بدلا. ثم ما ذكره من أن البدل يتبع المبدل في إعرابه ذكر له هذه الأمثلة، فبدل بدل الكل من الكل. إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هو نفس زيد، زيد أخوك، إذا كان أخوك اسمه زيد فأردت أن تصفه فتوضح فتقول زيد أخوك قائم، أو رأيت زيدا أخاك أو أباك، أو جلست إلى زيد أخيك. هذا لا يعطى صفة، ولكنه يعطى إعراب بدل، ويسمى بدل الكل من الكل. يعني أن زيدا هو نفس أخوك، فهو بدل كل من كل. وأما بدل البعض، بدل بعض من كل، فمثلوا له بما إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه، أو قرأت القرآن نصفه، أو قرأت القرآن 20 سورة أو 5 أجزاء، فعشرين بدلا من القرآن، وكذلك 5 بدل، وهكذا. إذا قلت مثلا هذا، إذا قلت فلان يحفظ القرآن ثلثه أو نصفه أو قلت مثلا العلم نصفه ينفع أو يفيد، فالنصف هنا والثلث بدل بعض من كل، لأنك إذا قلت مثلا العلم، فالعلم كل، فإذا اقتصرت على النصف فقد أتيت بالبعض. إذا قلت مثلا إن تعلمت العلم 1000 فرائض، فالفرائض بدل من العلم، أو تعلمت العلم 2 عبادات، فالعبادات بدل من العلم، قرأت الكتاب 1 فقه بدل منه، أو قلت مثلا هذا كتاب العلم الأحكام، كتاب العلم الأحكام، العلم واسع والأحكام خاص، فيكون بدل بعض من كل، لأن العلم يدخل فيه الأحكام ويدخل فيه الآداب ويدخل فيه التاريخ واللغة وما أشبهها، ولكنك أبدلت وجعلته الأحكام. وهكذا بدل الاشتمال، مثل له بقوله نفعني زيد علمه، زيد قد يكون فيه منافع أخرى، ينفعك جاهه، ينفعك ماله، ينفعك ببدنه أن يساعدك، ينفعك بتعليمه، فأنت أبدلت العلم وقلت نفعني زيد علمه، فصار الذي انتفعت به بعض وهو العلم، وعلمه من جملته يعني مشتمل عليه، بدل الاشتمال كونه مشتملا على العلم أي مما يحفظه. ثم ذكر بدل الغلط فقال رأيت زيدا الفرس، إنسان أراد أن يقول رأيت الفرس فغلط وقد ذكر زيدا ثم تذكر فعاد إلى ما رآه وهو الفرس، يحدث هذا كثيرا، فيقول مثلا قام زيد عمرو، أو صلينا الظهر العصر، أراد أن يقول العصر فغلط وأتى بالظهر ثم تذكر أبدلها بالعصر، أو يقول مثلا أو يقول هذا ثوب ثم يقول نعل، هذا ثوب نعل، هذا مسجد بيت، غلط في أول الأمر فذكر المسجد خطأ ثم رجع وقال بيت، أو قال مثلا هذا حيوان إنسان، هذا يعتبر أيضا يعتبر غلط. فالثاني بدل من الأول فيعطى إعرابه سواء كان مرفوعا نحو جاء زيد عمرو، أو منصوبا إذا قلت مثلا قرأت الكتاب القرآن، أو مجرورا دخلت في البيت في المسجد، دخلت البيت في البيت المسجد، أو مجزوما مثل لم يقم يقعد، وهكذا يعرب بإعراب ما قبله.
المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
قد تقدم أن الإعراب هو الرفع ونصب وخفض وجزم، وأن الأسماء منها مرفوع ومنصوب ومخفوض، والخفض يعبر به عن الجر، وأن الأفعال منها مرفوع ومنصوب ومجزوم. وتقدمت الأفعال وما يكون فيها منصوبا أو مرفوعا أو مجزوما، وتقدم أيضا ما يتعلق بمرفوعات الأسماء، والآن بدأ في المنصوبات، وذكر أنها 15، ويراد بها جميع ما يمكن أن يسمى منصوبا وهو من الأسماء، يعني استوفى ما قيل إنه منصوب أو إنه ينصب وهو من الأسماء. والنصب حركة الفتح سواء مع تنوين أو مع غير تنوين، يسمى كله منصوب. وقد نتقدم أن التنوين يختص بالأسماء التي تسمى منصرفة، التي تنصرف، وعدمه في الأسماء التي لا تنصرف، فالمفعول به كما سيأتينا إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون غير مصروف. فإذا كان مصروفا فإنه منون، منون يعني في آخره نون ساكنة زائدة ينطق بها ولا تكتب مع الاسم. فإذا قلنا مثلا أشهد أن محمدا رسول الله، فمحمدا منصوب لأنه اسم إن. وإذا قلت مثلا أرسل الله محمدا وإبراهيم ونوحا وهودا وهارون وصالحا وشعيبا وداود، كان فيها ما هو منون مثل نوحا وهودا وشعيبا، وما فيها ما غير منون نحو إبراهيم ويوسف وإسماعيل وداود وأيوب، وكلها منصوبة. ولكن وعلامة نصبها الفتح، ولكن منها ما هو مفتوح فتحة مع تنوين نحو نوحا وهودا، ومنها ما فتحته بدون تنوين بغير تنوين مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون. من هذا ويأتينا إن شاء الله أمثلة للمفعول به وتعريفه أيضا في الباب الذي بعده. وأما المصدر فيأتينا أيضا تعريفه، وذلك لأن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. فالمصدر هو اسم الحدث، اسم الحدث الذي حدث من ذلك الفاعل. فإنك تقول ضربته ضربا، علمته تعليما، وجاهدت جهادا كثيرا، وتقول فلان يقرأ قراءة مرتلة أو سوف يقرأ قراءة مرتلة، فتكون هذه كلها مصدر لأنها اسم للفعل. ويأتينا أيضا تعريفه، ويأتينا أيضا تعريف الظرف. كلمة الظرف في الأصل اسم للوعاء الذي يضم غيره، فإننا نقول مثلا هذا المسجد ظرف للمصلين، بمعنى أنهم في داخله فكأنه وعاء لهم، كما يقال الكأس أو القدح ظرف للماء الذي يجعل فيه، فذكروا أن الظرف إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، والزمان هو الوقت وهو يصلح أن يكون ظرفا، فتقول قرأت أو صمت يوما يوما، هذا يسمى ظرف، جعلت الصيام في اليوم، وسرت ليلة، هذا ظرف، ظرف وقت، ظرف زمان، ودرست سنة، السنة أيضا ظرف، والمكان يراد به الموضع الذي يضم غيره، فتقول مثلا جلست أمامك، وأمامك ظرف، أو تقول صعدت فوق السطح، فوق ظرف، أو نمت تحت الفراش، هذا أيضا ظرف، الظرف اسم للمكان الذي يضم غيره، وسيأتينا أيضا تعريفها. وكذلك أيضا تعريف الحال الذي هو وصف للحالة التي يكون عليها صاحب الفعل، حالته التي يوصف بها، ولذلك يسمى حالا، أي أنه في تلك الحال. إذا قلت مثلا زرت فلانا راكبا، أي في حال الركوب راكبا، أو وقفت عند فلان قائما، أو لقيت فلانا ضاحكا، كذلك يأتينا أيضا تعريف التمييز. التمييز الذي هو بيان الهيئة أو بيان العدد الذي تريد إيضاحه، وهو من منصوبات الأسماء، فإنك مثلا تقول ملكت 20 بعيرا، بعيرا تمييز، أو عندي مثلا 50 ثوبا، ثوبا تمييز، وكذلك إذا قلت تصبب زيد عرقا، هذا تمييز. وأما اسم لا فقد ذكروا كما يأتينا أنها تعمل عمل إن إذا كانت في نكرة،
تارة تفرد وتارة تثنى. وأوضح مثال كلمة الشهادة لا إله إلا الله، يقال في إله اسم لا ولا ينصب، وكذلك إذا قلت لا أحد في الدار يأتينا أيضا تمثيل لذلك. وكذلك المنادى فإنه من جملة المنصوبات، يعني أحيانا ينصب وأحيانا يرفع. فالمنصوب هو المنكر غير المقصود، غير المقصود. يتكلم بعض الوعاظ مثلا أو الخطبة فيقول يا غافلا عن الآخرة تنبه لما أمامك، يا معرضا عن ذكر الله أقبل على ما ينفعك. ينادي ولكن لا ينادي شخصا معينا، يا غافلا يا ساهيا يا لاهيا، لا ينادي شخصا معينا. فيقال هذا المنادى منصوب لكونه غير مقصود. وكذلك إذا كان مضافا فإنه ينصب، والمضاف إليه مجرور إذا كان مضافا. إنك تنادي من اسمه عبد الله، لا تقول يا عبد الله، قل يا عبد الله. ويأتينا أيضا تكميل التمثيل له. وكذلك المفعول معه والمفعول لأجله كما سيأتي. وأما كان وأخواتها فقد تقدم ما هو منصوب، وكذلك إن وأخواتها تقدم أيضا ما هو منصوب منها، وكذلك التوابع قد تقدمت كلها، يعني التوكيد والنعت والعطف والبدل، وإنما ذكرها لأنها من جملة منصوبات الأسماء، أي فيها ما هو منصوب. ذكرها هنا مجملة ثم جعل لها أبوابا مفصلة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
هذا أشهر المنصوبات وأظهرها وأكثرها مرورا، وهو المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، وذلك لأن الفعل يتبعه اسمان، يتبعه الفاعل ثم يقع بعد الفاعل الفعل المفعول به الذي يقع عليه. فيعم ما إذا كان الفعل ماضيا ومضارعا. تقول مثلا: ضربت زيدا وأخبرت بكرا، هذا فعل ماضي. وتقول: أخبر زيدا وأعلم بكرا، هذا أيضا مفعول به، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. ثم الفعل الذي ينصب المفعول يسمى فعلا متعديا، لأن الأفعال إما أن تكون لازمة أو تكون متعدية. فاللازم هو الذي يقف على الفاعل، والمتعدي هو الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول به. فمثل جلس، هذا فعل لازم، وقام فعل لازم ما يتعدى المفعول الفاعل. تقول: قام زيد، ويتم الكلام، وجلس زيد، ويتم الكلام. بخلاف ما إذا قلت مثلا: ضرب زيد، ما يتم الكلام عادة حتى تذكر المضروب، فتقول: ضرب زيد عمرا. وكذلك مثلا إذا قلت مثلا: قتل بكر، ما يتم الكلام حتى تقول عمرا: قتل بكر عمرا. وكذلك إذا قلت مثلا: علم سعد، كلمة علم سعد ما يتم بها الكلام حتى تذكر المفعول به، وهو الذي تعلم. وكذلك إذا قلت مثلا: أخبر محمد عمر، فلا بد أن يكون بعد المفعول بعد الفاعل مفعول، وهو الذي حصل منه التعلم أو الإخبار أو ما أشبه ذلك. يذكرون هذا الباب في تعدي الفعل ولزومه، أي يقولون: الأفعال تنقسم إلى قسمين، متعدي ولازم. فالمتعدي ينصب مفعوله يتعدى الفاعل وقد يكون بعض أصل الفعل لازما ثم يدخل عليه حرف ليكون متعديا فإنك إذا قلت مثلا إذا قلت أخبر زيد فإنه لا بد أن يكون هناك مفعول أخبر زيد بكرا وتقول مثلا علم زيد يعني حصل على علم ثم تدخل عليها ألها فتقول أعلم زيد بكرا يعني أخبره فهذا يسمى المفعول به فإذا كان الفعل الاسم إذا كان الاسم صحيح الآخر ظهرت عليه علامة النصب مثلا أخبرت بكرا ورأيت عمرا وعلمت سعدا هذا منصوب مفعول به وإذا كان معتلا فإن الإعراب يكون مقدرا فإذا قلت مثلا رأيت يعلى وعلمت موسى فيعلى وموسى وعيسى ومصطفى ونحوها لا تظهر عليه علامة الإعراب فتقول موسى وقع عليه الفعل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر يعني لتعذر الحركة على آخره لكونه معتل الآخر بالألف وكذلك إذا كان الفعل والفاعل موجودين عرف الفاعل بأنه المرفوع والأصل أنه يقدم هذا هو الأصل مثل قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار المنادي هم أصحاب الجنة والمنادى هم أصحاب النار فها هنا قدم الفاعل ثم قال في الآية الأخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الأولى أصحاب النار هم الذين نادوا وأصحاب الجنة هم المدعوون هم الذين ناداهم أصحاب النار أي دعا هؤلاء هؤلاء ومع ذلك فإنه قد يجوز تأخير المفعول تقديم الفاعل إذا ظهر ذلك واضحا فإذا قلت مثلا إذا قلت خرق الثوب، خرق المسمار الثوب، خرق الثوب ثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، معلوم أن المسمار هو الذي خرق، ومع ذلك قدمت المحول به، خرق الثوب المسمار، أو تقول كسر الزجاج الحجر، الزجاج قدمته مع أنه مفعول به، ولكن الكلام واضح، كسر الزجاج الحجر، الحجر هو الذي كسر والزجاج هو الذي كسر، فيجوز تقديمه إذا كان الكلام ظاهرا. وأما إذا كان هناك لبس فلا بد من تقديم الفاعل، مثل له الحريري في قوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، كلم موسى يعلى، كلاهما لم يظهر عليه الإعراب، فلا يظهر ما هو الفاعل والمفعول، فالأصل أنك تقدم الفاعل فيكون موسى هو المكلم ويعلى هو المكلم. وكذلك لو قلت مثلا لقي موسى عيسى، ها هنا أيضا قد يلتبس الفاعل بالمفعول، لأن كلاهما لا يدرى ما إعرابه، لم يظهر عليه الإعراب، فتقول لقي موسى عيسى، موسى هو اللاقي هو الفاعل، وعيسى هو الملقي فيكون هو الذي وقع عليه الفعل. أما إذا كان الكلام ظاهرا فإنه قد يجوز تقديم المفعول به، إذا قلت مثلا علم محمدا جبريل، فجبريل هو الذي علمه، أو مثلا كلم موسى ربه، موسى هو الذي مكلم، تقديره كلم موسى الله، الله هو الذي كلم، كلم موسى ربه، فهذا يقال له الظاهر، المفعول الظاهر. يقع كثيرا الخطأ فيه، حيث أنه قد يكون بينه وبين الفعل فاصل، ومع ذلك لا ينتبه له إلا إذا عرف أن الفعل يطلب مفعوله، فمثلا إذا حصل بينه وبين المفعول فاصل فإنه يبقى أيضا على طلب إعرابه. يقولون مثلا جاء القاضي رجل يشتكي، فالقاضي ها هنا مقدم، أو جاء رجل يشتكي أو القاضي يشتكي أو جاء إلى القاضي، فهذا هو الأصل فيه. أما بالنسبة إلى تأنيث الفعل وتذكيره فقد تقدم في باب الفاعل. أما المضمر المفعول المضمر فإنه كما سمعنا متصل ومنفصل، فالمتصل إذا قلت مثلا علمني أو أخبرني سعد، علمني مشتمل على فعل وعلى فاعل مؤخر وعلى مفعول مقدم وهو الضمير وعلى نون تسمى نون الوقاية. علمني، ثم تستمر هذه النون في هذا الفعل كله، فتقول علمني وعلمنا وعلمكم، علمكم، علمه، علمكن، علمكما، اثنان للمتكلم، علمني وعلمنا، وخمسة للمخاطب، علمك وعلمكما وعلمكم، يعني المخاطب إما أن يكون مفردا علمك مذكر، أو علمك مؤنث، أو علمكما مثنى، علمكم، علمكن، وخمسة للغائب، علمه وعلمها، وعلمك وعلمه، علمه وعلمها، هذا مفرد، وعلمهما وعلمهم وعلمهم. فيقال في إعرابه أن الضمير مفعول به وضمير متصل، وأما المنفصل الذي هو إياك إذا قلت ما علمت إلا إياك، ما علم إلا إيانا أو إلا إيايا، فيقال هذا ضمير منفصل، منفصل يعني ليس متصلا بالفعل، ومع ذلك فإن محله النصب على المفعولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضربت، ضرب، يضرب ضربا، وهو على قسمين لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قلته قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
هذا أحد الأسماء المنصوبة، ويسمى مصدرا لأنه صادر عن الفعل، وكأن الفعل الذي حصل صدر عنه مدلول. يقول النحاة إن الفعل يدل على شيئين، يدل على الزمان ويدل على الحدث. فإذا قيل مثلا قام فإنه يدل على أمرين، يدل على زمان مضى ويدل على حدث وهو القيام. وإذا قيل ضرب فإنه يدل على حدث وهو الضرب، ويدل على زمان وهو المضي، كأن يقول مثلا ضربه أمس أو صباحا. هذا هو المصدر. الفعل له مدلولان، مدلول الزمان ومدلول الحدث، فالمصدر هو اسم الحدث، يعني أنه شيء حدث بسبب الفعل. ثم يذكرون أنه يأتي توكيدا ويأتي مؤكدا ويأتي مبينا للنوع ويأتي مبينا للعدد. فإذا قال مثلا إذا قال قرأته نظرا أو قرأته سماعا فإن هذا مبين للنوع، نوع القراءة. وإذا قال مثلا سيرت سير زيد فإن هذا مبين للنوع. وإذا قال سيرت سيرتين فإن هذا مبين للعدد. فيأتي مؤكدا ويأتي مبينا للنوع ويأتي مبينا للعدد. ثم حكمه أنه منصوب، وغالبا أنه يأتي قبله فعل، وربما يأتي قبله فعلان ماض ومضارع، كأن يقول ضربه يضربه ضربا، وحفظه يحفظه حفظا. إذا قيل مثلا حفظ القرآن حفظا كاملا فحفظا مصدر يدل على تأكيد الفعل. يكفي لو قال حفظه. فإذا أكد ذلك بقوله حفظا دل على أنه حفظ جيد أقوى مما لو وقف عند قوله حفظه. وإذا أتى بالمعنى فإن ذلك أيضا تأكيد،
فلو قال مثلا حفظه استظهارا يعني عن ظهر قلب كان هذا مؤكدا ويسمى تأكيدا معنويا، لأن الاستظهار معناه الحفظ، استظهره يعني قرأه عن ظهر قلب. وكذلك إذا قال مثلا كما مثل المؤلف قعدت قعودا وقمت قياما فإن هذا يعتبر مؤكدا، لأنه قد يقول قمت وهو لم يقم، لم يكن هناك قيام الذي هو الوقوف. يأتي في كلام العرب القيام بمعنى الاهتمام بالأمر، يقولون مثلا قام فلان في هذا الأمر يعني اهتم به، قام في تربية أولاده، قام في الدعوة إلى الله، فيعبرون بالقيام عن الاهتمام. فإذا قال قام قياما عرف بذلك أنهم يريدون الوقوف على القدمين. ومنه قول الله تعالى فاذكروا الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن قوله قياما يعني اذكروه في حال قيامكم، فيعتبر مصدرا، وإن كان في هذا المكان دالا على الحال، أي في حال كونكم قياما، فقياما مصدر، يعني أصل وضعها أنها مصدر، مصدر قام يقوم قياما، وقعد يقعد قعودا، واضطجع يضطجع اضطجاعا. وقد يأتي المصدر قد يسمى بعض المسميات باسم المصدر فيعامل معاملة الأسماء، فمثلا قولهم صيد، الصيد صاد يصيد صيدا، الصيد مصدر صاد يصيد، ولكنه أصبح يستعمل كالأسماء. ورد في القرآن في قوله تعالى للمحرمين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، مع أن أصل وضعه مصدر. ومثله الطير، طار يطير طيرا وطيرانا، يعتبر أصلا أنه مصدر، ولكنه مع ذلك يعامل معاملة الأسماء. فالحاصل أن المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قام يقوم قياما وقعد يقعد قعودا، هذا هو المصدر. وذكرنا أنه إما أن يدل على التأكيد وهذا هو الأغلب،
أو يدل على النوع أو يدل على العدد، وأنه كما ذكر المؤلف إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فإن كان لفظه لفظ فعله فهو لفظي، قمت قياما وقرأت قراءة وحفظت حفظا وجلست جلوسا، ويقولون مثلا قد يوصف المصدر أيضا بوصف يناسبه، كأن يقول مثلا أكل أكلا كثيرا أو أكلا شهيا، وشرب شربا خفيفا أو سريعا، كما يقولون سافر سفرا طويلا، كل هذه تعتبر مصادر. وإذا أكد بالمعنى بمعنى الفعل اعتبر تأكيدا معنويا لا أنه لفظي، مثل ما مثل المؤلف قعدت جلوسا وقمت وقوفا وقفت قياما. قام قياما هذا لفظي، قام وقوفا هذا معنوي، جلس جلوسا هذا لفظي، جلس قعودا هذا معنوي، أو ركض سريعا هذا معنوي، ومشى مشيا هذا لفظي، وسمع إنصاتا هذا معنوي، سمع سماعا هذا لفظي، وقد يوصف أيضا أو يؤتى به كوصف، كأن يقول نظر شزرا بدل ما يقول نظر نظرا محدقا، نظر مبحلقا، يأتون بما يدل على المعنى، نظر نظرا وسمع سمعا وتكلم كلاما، هذه ألفاء لفظية. وإذا قيل مثلا تكلم نطقا فصيحا فهذا معنوي، حكمه أنه منصوب على أنه مصدر. تقول مثلا ضربته ضربا مصدر منصوب على المصدرية، سواء كان معنويا أو لفظيا. وتصريفه أنه من الفعل، من تصرفات الفعل، وأنه أيضا قد يعمل عمل فعله، المصدر قد يعمل عمل فعله، مثل الكون، كان يكون كونا فيعمل عمل كان. إذا قلت مثلا كون زيد قائما أفضل من كون عمرو جالسا، كون هذه مصدر ومع ذلك عملت
عمل الفعل، عمل فعلها كان، ولكن لما كانت مضافة جر اسمها وبقي فعلها منصوبا، وبقي خبرها جر الاسم وبقي الخبر منصوبا. وفيه بحث عند الكتب المطولة يعني توسعوا فيه، ولكن هذا خلاصة ما يقال فيه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وهنا وثم وما أشبه ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من منصوبات الأسماء ظرف الزمان وظرف المكان. كلمة الظرف في الأصل اسم للوعاء الذي يكون فيه شيء يحويه، كل شيء يحوي غيره فإنه ظرف له. فإذا قيل مثلا الإناء ظرف للماء، والقدر مثلا ظرف للطعام، فالمعنى أنه يحويه ويكون فيه. وكذلك البيت والمسجد ظرف لمن في داخله، بمعنى أنه يحويه ويحتوي عليه. فالظرف هو ما يحوي غيره وما يكون فيه شيء غيره. قسموه إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. الزمان يراد به الوقت، والمكان يراد به البقعة التي تحوي غيرها، البقاع التي هي مكان يحوي غيره. وكلها تنصب بتقدير في، فهي من منصوبات الأسماء. فإذا قلت مثلا في ظرف الزمان: جئتك صباحا، صباحا هذا زمان يعني وقت الصبح، أو سافر زيد مساء، مساء هذا أيضا وقت وزمان يعني وقت المساء، فهو ظرف. وكذلك إذا قيل مثلا في مواقيت الصلاة، إذا قيل
انتبهت ظهرا أو أتيته عصرا أو سافرت عشاء أو جلست إليه عتمة، يعني إلى أن اعتم الوقت، تسمى هذه منصوبة على الظرفية لأنها أوقات في الزمان، ظرف زمان، فالزمان مثل الصباح، هذا زمان الصبح والمساء، صباحا ومساء وعشاء وعشية وإشراقا وعتمة وليلا ونهارا وحينا ووقتا وسنة وعاما وشهرا، كل هذه زمان. فإذا قال مثلا سافرت شهرا، كيف يعرب كلمة شهرا؟ سافر فلان شهرا، هل يقال إنه مفعول؟ يقال إنه منصوب على الظرفية، التقدير في شهر. وإذا قيل مثلا جاءني صباحا، التقدير جاءني في الصباح. وإذا قيل مكث فلان حينا فحين هذه زمان. وكذلك إذا قيل أقام سنة، ليس سنة مفعول ولكنه ظرف، أقام سنة أو عاما أو يوما أو أسبوعا، كل هذه تعرب على أنها ظرف مكان، ظرف الزمان، يعني الأيام والليالي والصباح والمساء، هذا زمان يمضي يمر بالإنسان. فإعرابها على أنه مقدر فيه كلمة في، منصوب بفي، عملت فيه هذه المقدر، كأنه يقول جاءني في الصباح أو جاءني في المساء أو سافر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، هذا ظرف المكان، ظرف الزمان. وأما ظرف المكان فإنه اسم للمكان الذي حول الإنسان، يعني بقعة من الأرض أو مما يتصل بالأرض. ويعرب أيضا منصوبا بتقدير في، تقديره إذا قيل مثلا جلست أمام زيد، أمام زيد أو خلف الصف، صليت خلف الصف خلف، أو وقفت يمينا أو شمالا، فهذه أماكن. وكذلك أيضا ما يتصل بها. الجهات الست تسمى أماكن، وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه كلها ظرف مكان. ومثلها أيضا ما يشار إليه، فإذا قيل مثلا جلس هنا، هنا ظرف مكان، وكذلك هناك إذا كان بعيدا فهو أيضا مكان، وكذلك ثم، ثم يعني في ذلك المكان ظرف مكان أيضا. فالحاصل أنك تعرف ظرف المكان أنه منصوب بتقدير في فوق وتحت وأمام وخلف، وظرف الزمان أيضا منصوب بتقدير في. وإذا لم يكن منصوبا صح أن يعرب مثلا بما يقتضيه الإعراب، قد يكون مثلا مقطوعا عن الإضافة فيكون مبنيا، قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل وبعد هذا زمان، ومع ذلك ما نصبت هنا، وذلك لأنها مقطوعة عن الإضافة، فصارت مبنية على الضم من قبل ومن بعد، ولم تعمل فيها من لأنها مبنية، تعمل فيها إذا كانت مجرورة بحرف، إذا دخل عليها حرف جر عملت فيها فأصبحت كأنها يعني دخل عليها حرف جر. فإذا قيل مثلا من قبلك، من قبل أن يأتي ومن بعده أضيفت فجرت، وكذلك فوق وتحت، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هنا فوق ظرف ولكن لما دخلت عليه من وصار مضافا عمل فيه الجر فأصبح مجرورا بالإضافة. إنما ينصب إذا كان مقطوعا، إذا قيل مثلا عرفته قبلا ما أو عرفته بعدا يعني في زمان، فيتصور أنه يكون منصوبا إذا كان مقطوعا ومجرورا إذا كان مضافا. هذا هو إعراب هذا الظرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله ماشيا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من الأسماء المنصوبة الحال، وهو صفة، ومما يستغنى عنه ويسمى فضله. يقسمون الكلمات إلى قسمين: فضلة وعمدة. فالعمدة هو الذي لا يستغنى عنه ولا يتم الكلام إلا به، كالفاعل والخبر. وأما الفضلة فهو الذي يمكن الاستغناء عنه، يتم الكلام ولو لم يؤت به. فمن ذلك الحال، وهو من الأسماء، والدليل عليه أنه ينون، كالأمثلة التي سمعنا. إذا قيل مثلا: جاء زيد ضاحكا، فكلمة ضاحكا اسم لأنها منونة، والتنوين من خصائص الأسماء. وذكر أنه يكون مفسرا لمن بهم من الهيئات، هيئة الآتي مثلا، أو هيئة المصنوع والمعمول به مبهمة، فيفسرها هذا الحال ويوضحها. فقولهم: ركبت الفرس مسرجا، يعني حال كونه مسرجا، أي في حال أن عليه سرج. السرج هو الذي يجعل فوق ظهر الفرس عند يقي الراكب. وكذلك يكون الحال من المتكلم أو من المقابل ونحوه. فيقولون مثلا: لقيت خالدا محرما، محرما أي في حال إحرامه، أي قابلته في حال كونه محرما. وقد يكون هناك حالان من المتكلم وممن يقابله. فيقولون مثلا: لقيت أخاك مصعدا منحدرا. ها هنا حالان، حال من المتكلم وحال من المخاطب أو المحكي عنه، يعني كأن واحدا منهما هو المصعد والآخر هو المنحدر. ومثله لو قال: لقيته راكبا ماشيا، فراكبا حال من أحدهما وماشيا حال من أحدهما. الحال لا بد أن يكون نكرة،
لا يكون الحال إلا نكرة منكر، وعلامته أنه دخل عليه التنوين، لأن التعريف يسبب أنه صفة. إذا قلت مثلا لقيت زيدا الراكب أو زيدا الغني اعتبرنا هذا نعتا لا أنه حال، بخلاف ما إذا قلت لقيته ضاحكا أي في حال كونه ضاحكا، فهذه نكرة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، الحال لا يتقدم بل يكون بعد تمام الكلام، فإذا تقدم فقد يكون حالا وقد يفسر بغيرها. فمثلا إذا قلت ركبت مسرجا الفرس قد يقال إنها حال مقدمة، ركبت فرسا مسرجا، ولكن تقديمه يحتل به الكلام. وعرفنا أنه قد يكون لاثنين، للمتكلم وللذي يقابله. لكن في هذا المثال لا بد أن يكون هناك ما يميز أحدهما عن الآخر، فإذا كان هناك ما يميز جاز سرد الحالين، كأن يقول مثلا لقيت المرأة لقيت هندا مسندا منحدرة، أي أنا مسند وهي منحدرة، فتبين بذلك ما يعود على المرأة وما يعود على الرجل. وهكذا إذا كان هناك أيضا ما يميزه، كأن يقول مثلا ركبت الفرس مسرجا عاريا، يعني حالين، يعني تعددت الحال مسرجا وعاريا، أي ليس عليه جل. وبكل حال الحال من منصوبات الأسماء، ويعمل وليس هو من الذي يعمل، بل إنما هو من الفضلة الذي يكون بعد تمام الكلام، فلا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا منصوبا، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. فإذا كان صاحبه نكرة اعتبرناه صفة. فإذا قلت مثلا ركبت فرسا عاريا فاعتبرنا عاريا صفة. وكذلك إذا قلت لقيت رجلا غنيا، رجلا نكرة وغنيا صفة، بخلاف ما إذا قلت لقيت زيدا غنيا أو فقيرا، أي في حال كونه غنيا وفي حالك أو في حال كونه فقيرا، فتعتبر هذه حال. يتفطن للحال ويعرف أنه من المنصوبات، وأنه ليس من عمد الكلام بل مما يتم الكلام بدونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر النحويون من جملة منصوبات الأسماء ما ينصب للتمييز، وسموه بهذا الاسم لأنه يميز الكلام المنبهم، ويحصل به فهم ما كان مجملا. وذكروا أيضا أنه من الفضلات، أي مما يستغنى عنه ويتم الكلام بدونه، فإنه إذا قال مثلا: طاب زيد، فالكلام كامل فعل وفاعل، فقوله بعد ذلك نفسا يعتبر توضيحا، فسموه بالتمييز. وعرفوه بأنه اسم، وذلك لأنها تدخل في علامات الاسم، حيث أنه منون، وأنه لو أفرد دخلت عليه حروف الجر وحروف التعريف. وذكروا حكمه وهو أنه منصوب. حكمه أنه منصوب دائما، وأنه مفسر لمن بهم من الذوات. إن بهم يعني خفي وصار مبهما، مفسر لما خفي ولمن صار مبهما من الذوات. والذوات يراد بها الحقائق الأشياء، ذات الشيء يعني حقيقته. وضرب له هذه الأمثلة، فمثل بقوله بقولهم: تصبب زيد عرقا. إذا قلت تصبب زيد فقد يفهم، ولكن إذا ميزت وقلت عرقا وضحت ما تصبب منه، فقد يحتمل إذا قلت تصبب زيد يحتمل أنه تصبب منه ماء بعد أن توضأ، أو تصبب منه دمع إذا بكى مثلا، أو تصبب لعاب من فمه. فإذا قلت تصبب زيد عرقا تقول في كلمة عرق منصوبة على أنها تمييز للكلام المنبهم. ومثله قولهم:
تفقأ زيد شحما. يضرب مثلا أيضا لما كثر لحمه وشحمه، وتقول مثلا هذا الكبش حري أن يتفقأ شحما إذا كان سمينا. فكلمة شحما منصوبة على أنها تمييز، مميزة للكلام.